بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو القول المفيد على كتاب التوحيد، وهو شرح العلامة العثيمين على كتاب التوحيد للإمام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وصلنا إلى إيه؟ ولا تقربوا مال اليتيم. نعم، قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، هذه ضمن الوصايا العشر التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه. قال قوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن، قوله ولا تقربوا هذا حماية لأموال اليتامى، ألا نقربها إلا بالخصلة التي هي أحسن، فلا نقربها بأي تصرف إلا بما نرى أنه أحسن. فإذا لاح للولي تصرفان أحدهما أكثر ربحا، فالواجب عليه أن يأخذ بما هو أكثر ربحا لأنه أحسن. فقول لا تقربوا يبقى من باب أولى نهي عن إيه؟ لا تأكلوا، لأنه لا تقربوا إلا بالتي أحسن، لا تقترب هذا المال إلا بالتي أحسن، فهذا حماية لأموال اليتامى. وقال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. إلا بالتي أحسن، والحسن هنا يشمل الحسن الدنيوي والحسن الديني. فإذا لاح تصرفان أحدهما أكثر ربحا وفيه ربا، والآخر أقل ربحا وهو أسلم من الربا، يعني نقدم الحسن الدنيوي والأخراوي، ما تقول والله أنا تجر له في الربا وكذا وهذا يربح كثيرا فيحصل الحسن له، نقول هذا حسن دنيوي لكن ليس حسنا دينيا شرعيا لأنه ربا. لكن إن خيرت بين ربح دنيوي كثير مع مخالفة شرعية وربح أقل مع السلامة، اخترت السلامة مع الشرع ووجب عليك ذلك، ولو فعلت غير ذلك كنت آثما، لأن الحسن الشرعي مقدم على الحسن الدنيوي المادي. طيب لو تلف مال اليتيم اخواني في يده، او لو تاجر له به فخسر المال وكذا، يضمن ولا ما يضمن؟ عند يتيم وله 100,000 فقلت تاجر له ب100,000 100,000 خسرت،
حصل منه تعدي او تفريط
يضمن، يعني اذا في تفصيل اذا كان بتعدي او تفريط ضمن، واذا لم يكن بتعدي ولا تفريط لا يضمن. فان قال قائل لكن هذا يتيم صغير وما اذن له، نقول لك ان الشرع اذن له، الشرع اذن له ان يعمل في ماله، فطالما انه عمل عملا ماذونا له فيه فاذا لم يتعد ولم يفرط فانه لا يضمن. والقاعدة عندنا ايه؟ نعم، يد الامين هذه لا تضمن الا بالتعدي والتفريط. قوله حتى يبلغ اشده، حتى هنا حرف غاية، فما بعدها مخالف لما قبله، اي اذا بلغ اشده فاننا ندفعه اليه بعد ان نختبره وننظر في حسن تصرفه، ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا، ولا يجوز لنا أن نبقيه عندنا، لأن الله قال حتى يبلغ أشده، والأشد يعني حتى يبلغ أشده، والأشد يعني يا أخواني يعني الرشد وحسن التصرف. فإذا بلغ أن يتصرف في ماله ادفع ماله إليه، لا تحجزه عنه، لأن الله جعل الغاية الرشد مش الغاية البلوغ، فقد يبلغ ولا رشد له، وقد يبلغ 20 سنة ولا رشد له، وقد يبلغ 30 سنة ولا رشد له. إذا آنست منه رشدا وحسن تصرف فادفع إليه ماله ولا تحجز ماله عنه. ومن هنا نأخذ فائدة أيضا، وهو أن أموال الزكوات لا تحجز عن أصحابها، فإن الإنسان يعطي المال لصاحبه ولا يحجزه عنه إلا إذا كان هناك داع شرعي. نعم. قوله ومعنى شدة يعني قوته العقلية والبدنية. والخطاب هنا لأولياء اليتامى أو للحاكم على قول بعض العلم. وبلوغ الأشد يختلف، والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف وهو تمام. وبلوغ الأشد يختلف، والمراد به هنا الأشد الذي يكون به التكليف وهو تمام 15 سنة أو إنبات العنة أو الإنزال. يعني الشيخ هنا قال لنا في البلوغ، والصواب أنه الرشد كما ذهب إلى ذلك مالك رحمه الله تعالى. نعم. فإن مالك اعتبر مع البلوغ الرشد وزوال السفه وغير ذلك، وأن يحسن التصرف. نعم. وهذا موافق الآية حتى يبلغ أشد. نعم. نعم. لا 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 لا، مو قبل البلوغ. قبل البلوغ لازم البلوغ، لأن قبل البلوغ ما عنده أهلية. قوله وأوفوا الكيل والميزان، أي أوفوا الكيل إذا كلتم فيما يكال من الأطعمة والحبوب، وأوفوا الميزان إذا وزنتم فيما يوزن كاللحوم مثلا. والأمر بالإيفاء شامل لجميع ما تتعامل به مع غيرك، فيجب عليك أن توفي بالكيل والوزن وغيرهما في التعامل. يبقى هنا الوفاء التوفية في الكيل والميزان في الأمور الحسية والأمور المعنوية. في الأمور الحسية فيما يكال كالحبوب والثمار، فيما يوزن كاللحوم وغيرها، اتق الله ووفي الكيل ولا تبخس. وكذلك في الأمور المعنوية، فتعطي للناس ما تحب أن يعطيه لك الناس، فأعطي كل ذي حق حقه ووفي لهم بالحقوق، ولا تبخس الناس أشياءهم، ولا تبخس أحدا حقه، وفي له. فهذا يدخل فيه الأمور المعنوية ويدخل فيه الأمور الحسية. قوله بالقسط، أي بالعدل، أي بالعدل. ولما كان قوله بالقسط قد يشق بعض الأحيان، لأن الإنسان قد يفوت أن يوفي الكيل أو الوزن أحيانا، أحيانا ممكن بدون قصد، أعقب ذلك بقوله لا نكلف نفسا إلا وسعها، أي طاقتها، يعني أنت تقل ما استطعت، وفي ما استطعت. فإن حصل شيء بغير إرادة منك ولا علم عفى الله عنك فيه، لأن فإذا بذل جهده وطاقته، قال لن نكلف نفسه إلا وسعها أي طاقتها. والتكليف بأمر تجهله وعقوبتك على أمر تجهله تكليف بما لا يطاق، فالقائلون بأنه لا عذر بالجهل يكلفون الأمة بما لا يكون في وسعها. ولهذا قال الله في ختام سورة البقرة، ده مش من التعسف يعني في الاستدلال، في ختام سورة البقرة قال الله سبحانه وتعالى ها غفرانك ربنا وإليك المصير، ها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا. ومر معنا كلام ابن جرير رحمه الله تعالى في قول ربنا لا تؤاخذنا نسينا وأخطأنا، أن النسيان الذي هو الذهول وأن الخطأ الذي هو الجهل لا يدخل في المؤاخذة أصلا، فليس يدخل في دعاء الله عز وجل ربنا لا تؤاخذنا نسينا أو أخطأنا، إنما الذي يدخل ربنا لا تؤاخذنا نسينا أخطأنا النسيان الذي هو الترك والوقوع في المحرم، والخطأ الذي هو قصد الخطأ. أما ما تجهله وما لا تحفظه وتذهل عنه فإنه لا يدخل في المؤاخذة أصلا. لهذا قال رفع القلم عن 3. إذن ما تجهله ولا تعلمه لا يدخل في المؤاخذة أصلا، كيف يدخل ليكون وصفا يكفر به الإنسان؟ ولهذا احنا قلنا لكم وقرأنا هذا عليكم في درس الفجر ان هذا من اقوى الادلة. ولهذا لما جاء مدحت الفراجل وبيتكلم في الكلام ده كتير، لما جاء ينقل كلام ابن جرير وفرح بكلمة في كلام ابن جرير وجاب النقل عشان كده فاوقع الله في شر اعماله، لما جاب كلام ابن جرير وايه، لان ابن جرير قال وليس هذا في الكفر، هو يقصد ابن جرير ايه طبعا في ربنا لا تؤاخذنا ان انت ما تسألش لا ليأخذك بالكفر، فان الكفر لا يغفر لكن توب من الكفر، حتى هو عنوانها بقى هو قال ليس الا الكفر، لكن لما جاء عند تفسير ابن جرير لما فسر الخطأ قال والخطأ نوعان، فذكر الخطأ الأول اللي هو العمد أنك تقع في المعصية بالقصد، والخطأ الثاني قال الذي هو الجهل أنك لا تعلم فهذا لا يؤخذك الله عليه، راح هو حذف إيه الخطأ الثاني وبعد الخطأ الأول ألف ألف هاء تمام، فتم اكتشافه ما قاله. ليه؟ لأن هو هنا ابن جرير يقرر أن الذي تجهله لا يدخل أصلا في المؤاخذة، الذي تجهله لا يدخل في المؤاخذة حتى تقول يا ربي لا تؤاخذني بهذا. إذن القول بعدم الإعذار بالجهل وأن الإنسان يلزم ويترتب على إحكام ما يجهله إذا لم يكن مفرطا، والمفرط هو من يعلم ويفرط في رفع الجهالة عن نفسه، أما من لا يعلم أصلا فليقال مفرط، اجعل لنا ذات أنواط ما كان يعلم فلم يترتب عليه الحكم، المسيء في صلاته ما كان يعلم فلم يترتب عليه حكم ما سبق من البطنان والمؤاخذة، معاذ لما سجد ما ترتب عليه هذا، علمه لما فعلت هذا يا معاذ، فتكليفك الشيء الذي تجهله هذا تكليف بما يطاق ولا بما لا يطاق يا اسماعيل؟ لا يطاق. هذا في وسعك ولا في خارج وسعك اسماعيل؟ في خارج وسعك. الآن لما أنا أكلفك شيئا تجهله، انت تجهل بأن القيام من الركوع ركن أركان الصلاة ولم تأتي بذلك كما كان المسيء في صلاته، النبي كلفه أن يصلي ما مضى ويأثم فيما مضى على ما ولا علمه من جديد، علمه من جديد. طب لو كلف بما مضى يبقى هذا خارج الوسع ولا داخل الوسع؟ لابد للإنسان، أنت تجهل وأنا أجهل وكذا، أنت تجهل وأنا أعلم وأنا أجهل وغير يعلم. فلو كان الإنسان يكلف به لا يعذر بالجهل لكان مكلفا بكل الشريعة، ولا يقال عالم ولا جاهل، يبقى كله مكلف، كله إيه؟ مكلف. وكما أن هذه الجملة تفيد العفو من وجه وهو ما خرج عن وسعه، فإنها تفيد التغليظ من وجه وهو أن على المرء أن يبذل وسعه في الإيفاء بالقسط، ولكن متى ما تبين الخطأ وجب تلافيه لأنه داخل في الوسع. اسمع، يعني بعد الأمر أن توفي الكيل والميزان، قد مع حرص على الوفاء في الكيل والميزان قد يقع من النساء كفة الميزان علقت مش عارف ايه، واخد بالك حاجة معرفهاش راح على الرجل نصف كيلو وانا معرفش، واخد بالك؟ فانا اعمل ايه؟ انا نظف الكفة ووضب وكذا 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 وحط المكان في الميزان في مكان لان ده وسعي، انما الذي لا اكلف به ما خرج عن وسعي، فالذي في وسعي القيام بهذا، واخد بالك؟ اسماعيل مثلا بالليل عنده ميه وعنده لبن وبتاعه بيحطه مش عارف ايه وبتاعه وكذا، فراح ما بالليل في الظلمه راح حط الميه مكان ايه اللبن خلاص وخرج واتباعه مش عارف ايه، تبين بعد شويه ده ده مكان ده انا حطيت الميه ما حطيتش اللبن، هذا خارج وسعه. لكن في نفس الوقت انت يا اسماعيل عملت ايه؟ ليه انت حطيت في الظلام؟ مش عندك إضاءة؟ ليه ما وضعتش هذا؟ ليه حاطط اللبن مع المية هنا؟ ليه ما فيش على المكان هذا؟ يبقى اسماعيل يبذل وسعه الأول، بعد ذلك إن وقع شيء مع بذل وسعي بغير ما يعلم فإن هذا لا يدخل في إيه؟ في وسعه، لا ترك هذا في وسعه. طيب إيه؟ هذا كل حاجة بحسبها، لو انت تعطيني لبن اشربه ما تحطش عليه مية الا اذا كنت انا اعرف ان فيه مية وانت تدوني بدل بخمسة جنيه يبقى اتنين جنيه ونص، مش مشكلة مية تمام، كل حاجة بحسبها. طب انا هضع مثلا عشان انا بعمل زبادة وبعمل كذا، واخد بالك؟ فهل ده يمنع المية انها تمنع؟ حسب بقى اهل العرف، لو كان ده غش يبقى غش، لو ما كانش غش لانه المطلوب مثلا قدر معين وده حاصل في اللبن خلاص ما يبقاش غش، يعني يرجع فيه الى اهل الصنعة، يرجع فيه الى اهل ايه؟ الصنعة. قوله واذا قلتم فعدلوا، يعني مثلا كامل الدسم وقليل الدسم، فانت جبت قليل الدسم وكتبت عليه كامل الدسم، تقول ما هو لبن حلو مفيد مفيد كل حاجة بس ليس كفائدة كامل الدسم. وبعدين انت بيع له بيعتولي على انه كامل الدسم يبقى انت غشاش. لكن لو تبيع لي قليل الدسم خلاص انا نزعت منه اصلا, انا نزعت جزءا من الدسم. او بيسموه ايه اخر حاجة, لا في منزوع الدسم او خالي من الدسم, خالي خالص. طيب بس انا كاتب لك ما في مشكلة, انا رجل بعمل مثلا بخاف في وزني عايز انا قليل الدسم هذا, انا بشتريه وعارف ان انا بشتريه وانت في نفس الوقت وضعته على انه هذا, ما في مشكلة, هذا لا اشكال فيه. فكل شيء يكون بحسب ما هو معلوم عند اهل الخبرة. قال تعالى واذا قلتم فعدلوا, معناه اي قول تقوله فإنه يجب عليك أن تعدل فيه, سواء كان ذلك لنفسك على غيرك أو لغيرك على نفسك أو لغيرك على غيرك أو لتحكم بين اثنين, فالواجب العدل. إذ العدل في اللغة الاستقامة وضده الجور والميل, فلا تمل يمينا ولا شمالا. ولم يقل هنا لا نكلف نفسا إلا وسعها, لأن القول لا يشق فيه العدل غالبا, يعني ما قال في العدل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها, لأن هذا القول أنت ما ينبغي أن تقول إلا بما يكون عدلا. إنما الكيل والوزن ممكن أن يخفى عليه شيء في هذا. قوله ولو كان ذا قربة, أي المقول له ذا قرابة أي صاحب قرابة, فلا تحبيل قرابته فتمين معه على غير من أجله, فاجعل أمرك إلى الله عز وجل الذي خلقك وأمرك بهذا, وليس ترجع وأسألك عز وجل ما فعلت في هذه الأمانة مع أبيك مع أمك مع كذا. كل العدل كل الحق ولو كان على ذوي القربة, إن يكن فقيرا أو غنيا فالله إيه أولى بهما. كونوا قوامين بالقسط شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. وقد أقسم النبي أشرف الخلق وسيد ولد آدم وعد البشر فقال ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. قوله وبعهد الله أوفوا, قدم المتعلق الاهتمام به وبعهد الله أوفوا, ما قال أوفوا بعهد الله, ما قال بعهد الله أوفوا, وتقديم الجار والمجرور دايما هذا يفيد ايه, هي الاهتمام والتأكيد اي عهد الله اوفه, مش اوفه بعهد الله, بعهد الله اوفه. وعهد الله ما عهد به الى عباده وهي عبادته سبحانه وتعالى والقيام بامره, كما قال عز وجل ولقد اخذ الله ميثاق بني اسرائيل وبعثنا منهم 12 رقيبا الى اخره. فهذا ميثاق من جانب المخلوق. وقوله تعالى لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات, هذا من جانب الله عز وجل. قول ذلك وصاكم به لعلكم تذكرون, هذه الآية الكريمة فيها أربع وصايا من الخالق عز وجل. الأولى ألا نقرب مال اليتيم إلى بيته أحسن, الثانية أن نوفي الكيل والميزان بالقسط, الثالثة أن نعدل إذا قلنا, الرابعة أن نوفي بعهد الله. والآية الأولى فيها خمس وصايا صار الجميع تسع وصايا. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه, هذه الوصية العاشرة. فقوله أن هذا صراطي يحتمل أن المشار إليه ما سبق, لأنك لو تأملت لو وجدته محيطا بالشرع كل إما نصا وإما إيماء, ويحتمل أن المراد به ما علم من دين الله أي هذا الذي جاءكم به الرسول هو صراطي, أي الطريق الموصل إليه سبحانه. والصراط يضاف إلى الله ويضاف إلى سليكه. ففي قوله تعالى الصراط الذين أنعمت, هذا أضيف إلى ماذا؟ إلى سالكه. طيب صراط الله هذا أضيف إلى الله, فإضافته إلى الله تكون على معنى إيه؟ صراط الله لأنه الموصل إليه ولأنه الذي وضعه لعباده. طيب إضافته إلى سالكه على اعتبار أنه هم الذين سلكوه, فيقال صراط الذين أنعم الله عليهم صراط الله. فصراط الله على اعتبار أنه هو الذي أمر به, وصراط الذين أنعمت أنهم الذين سلكوا. مثل إيه؟ قل يتوفاكم ملك الموت توفتهم رسلنا, ها؟ الله يتوفى الأنفس, من الذي يتوفى؟ ما في تعارض, فالله يتوفى باعتبار أنه الذي قدر الآجال, توفته رسلنا باعتبار أنهم يأخذونها من ملك الموت الروح ويصعدون بها, يتوفاكم ملك الموت باعتباره هو القابض للروح. إذن الإضافة تكون على حسب ما يسند إلى. قوله مستقيما هذه حال من صراط, وأن هذا صراطي مستقيما أي حال كوني مستقيما أعوجاج فيه فاتبعوه. قوله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي, السبل هي الطرق الملتوية الخارج عنه. وتفرق فعل مضارع منصوب بأن بعد فاء السببية فتفرق، لكن حذفت منه تاء المضارعة وأصلها تتفرق، أي أنكم إذا اتبعتم السبل تفرقت بكم عن سبيلي وتشتتت بكم الأهواء وبعدت. وهنا قال السبل جمع سبيل، وفي الطريق التي أضافها إلى الله قال سبيله، سبيل واحد، لأن سبيل الله واحد، طريق الله واحد. فأما ما عداه سبل متعدد، جهمية، أشاعرة، معتزلة، إخوان، تبليغ، نور، بناء وتنمية، داعش، قاعدة، أشياء كلها ضلال وانحراف 100%، ما 99، 100% كلها انحراف وضلال. تمشي مع مين؟ سبل. إنما مع النبي سبيل واحد، مع النبي والصحابة سبيل واحد. قل لي ماذا قال النبي؟ يبقى على العين وعلى الرأس. ولهذا يا شباب الجامعة، من يدخل الجامعة فتتلقاه يده ايه؟ هؤلاء الأحزاب، تعال معان، والثاني يقول تعال معان، تروح مع بتوع النور دقون ومربين لحاهم ومقصرين الجلالي، بتقول ده كويسين والله، دول على السنة، وبيقول ابن تيمية وأحمد، لكن ابن تيمية وأحمد يقول تكونوا حزبيين؟ لا، اوعى تروح مع النور وتعلق أصوار الرجال، صور الرجال ها؟ وقد نهى النبي عن ذلك، ابتعد. تروح مع بتوع الإخوان حالق دقنه ها؟ ومطول جلابيته، ما ينفعش، ونحن مع الحزبين. تروح مع بتاع مين؟ داعش، تحمل بندقيتك وتفجر وتقتل في الناس بغير حق، ما ينفعش. تنظيم القاعدة شرحه. تروح مع بتوع بقى التبليغ، بقى بتوع السواك والعمامة، وناس ايه هاديين خالص، لا لهم دعوة ببندقية داعش، ولا لهم دعوة بتكتيك النور، ولا لهم دعوة بتنظيم الإخوان. ناس كده ايه يقولك دي الناس دي بتاعت ربنا، هنقول اه رحت للجهل بعينه، الجهل المركب عند بتوع التبليغ، ما يعرفش كيف يتوضأ ولا كيف يصلي. عدو العلم، ان قلت له العلم قال لك لا 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 لا، احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا عندنا حاجه اسمها علم حال. يعني ايه علم حال؟ يعني اللي ليك عندي اقول لك انا كنت عربيد وكنت شراب خمور لما مشيت مع الناس دي، وكنت ايه بقى بستلف ومستدين وعليا 100,000 و10، اول ما ربنا من علي بهذا المنهج ها، جيت لقيت واحد مديني 50,000 قال له خد سد الدين، ولقيت واحد مديني 30,000 سد الدين، والبنت اتجوزت ما كانش بقى لها 20 سنه ما تتجوزت، والواد نجح في الثانويه العامه كان بيسقط بقى 3 سنين، وحسيت ان قلبي فيه تكه كده وعوده اتفتحت، حسيت بانشراح، وجالي رؤيه في النوم ان انت مش عارف داخل ايه الجنه، ولقيت خضره كتيره قوي قوي قوي، ولقيت مش عارف ايه، دخلك في الخرافات والضلالات ده بتاع التبليغ. وفي النهايه ارفع ايدك من يقطع 4 شهور 3 ايام 4 ايام كذا بالنية والايه والبطانية، ما ينفعش، دول جهال، ما مشيش مع جهال، انما تمشي مع العلماء الراسخين الربانيين. قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. واما ما عداه فالسبل متعددة، ولهذا قال النبي وستتفرق هذه الامة الى 73 فرقة كلها في النار الى واحدة، فالسبيل المنجي واحد والبقية متشعبة متفرقة. يبقى السبيل المنجي واحد، هو بقى سبيل مين؟ سبيل من يأخذ بيديك إلى النص بدون انتماء إلى حزب وإلى جماعة وإلى شعار. ولا يرد على هذا قوله يهدي به لو من تبع السوب رضوانه سبل السلام. يقول لك تم السبل الجمعة هو مع السلام ها؟ لأن سبل في الآية وإن كانت مجموعة لكن أضيفت إلى السلام. سبل السلام، السلام واحد وطريق واحد، لكن له متنوع في طاعاته، فالصلاة من السبيل، والزكاة من السبيل، من السبل، والحج من السبل، والأمر بالمعروف من السبل. يبقى هنا السبل أضيفت إلى السلام، ما أضيفت إلى الطرق. فالسبل أضيفت إلى السلام فكانت منجية، ويكون المراد بها شرائع الإسلام. قال تعالى ذلك وصاكم به لعلكم تتقون، أي ذلك المذكور وصاكم لتلان به درجة التقوى والإلزام بما أمر الله به ورسوله. طيب نقف عند قول إيه ابن مسعود. نعم كانوا إيه تبليغ كانوا في رابعة تبليغ كانوا في رابعة تبليغ كانوا في رابعة نعم وفي التحرير، لأن صدق من قال من السلف كلهم يجتمعون على السيف، السيف بيجمع كل واحد،